بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في كتاب الزكاة منه: وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة التي ذكرناها، فهو جنس النبات الذي تجب فيه الزكاة، فمنهم من لم ير الزكاة إلا في تلك الأربع فقط. وبه قال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وابن المبارك، ومنهم من قال: الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات، وهو قول مالك والشافعي. ومنهم من قال: الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب، وهو أبو حنيفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة التي ذكرناها. والأصناف الأربعة هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه متفق على إخراج الزكاة فيها، ونقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر، ابن المنذر وابن عبد البر، وذكره ابن قدامة في المغني، كلهم نقلوا الإجماع بأنه يجب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة التي هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال: فمنهم بعد اتفاقهم على هذا اختلفوا فيما تجب فيه الزكاة من النبات، فمنهم من لم ير الزكاة إلا في تلك الأربعة. اختلافهم في هذا جاء على أقوال: القول الأول لا تجب الزكاة إلا في الأصناف الأربعة، لا تجب في غيرها من النبات من الحبوب والثمار، وهذا قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين وابن أبي ليلى والشعبي وسفيان الثوري والحسن بن صالح وابن المبارك ويحيى بن آدم وأبو عبيد، كل هؤلاء يقولون لا تجب إلا في الأصناف الأربعة. القول الثاني: تجب الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات، أن يكون مدخرا وأن يكون مقتاتا، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، كلهم يقولون بهذا القول، ولهم في التفاصيل أقوال ما نريد أن نطيل بها. عند الإمام أحمد لا تجب إلا بخمسة شروط الزكاة في هذا: أولا أن يكون حبا أو ثمرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في حب أو ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق، رواه مسلم. وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب وفي الثمر وغيرهم من هذه الأصناف. الشرط الثاني أن يكون مكيلا لتقديره بالأوسق، وهي مكاييل، فيدل ذلك على أنها تكون مكيلة. الشرط الثالث أن يكون مما يدخر، لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر، ولأن غير المدخر لا تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في الحال. الشرط الرابع أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه، أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه. فأما النابت بنفسه كالأشنان والثمام فلا زكاة فيه. الخامس أن يبلغ نصابا قدر 500 أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس فيها دون 5 أوسق صدقة، متفق عليه. هذا القول الأول الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أو القول والقول الثاني هذا. القول الثالث: تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب، وهو قول أبي حنيفة، وهو قول إبراهيم النخعي ومجاهد وحماد وزفر، وبه قال عمر بن عبد العزيز، ويروى عن ابن عباس، ويروى عن ابن عباس. القول الخامس أن يبلغ نصابا قدر 5 أوسق، لأن الحنفية عندهم مطلقا تجب الزكاة في القليل وفي الكثير، لا يحددونه بخمسة أوسق. وهذا قول محمد بن الحسن وأبو يوسف وأبي يوسف، هذه الأقوال في هذه المسألة التي سمعتموها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسبب الخلاف إما بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها، وبين من عداها إلى المدخر المقتات، فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة، هل هو لعينها أو لعلة فيها وهي الاقتيات؟ فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها، ومن قال لعلة الاقتيات عد الوجوب لجميع المقتات.
نعم، يعني الخلاف في هذه المسألة ينقسم إلى نوعين: الخلاف بين من قصر الزكاة على الأصناف الأربعة كما هو القول الأول الذي ذكره المؤلف عن ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وغيره، بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها وهي الأصناف الأربعة التي ذكرناها، وبين من عداها إلى المدخر المقتات، قال أن تكون مقتاتة وأن تكون مدخرة. أما ما ليس بقوت، ما لا يطعمه الناس وما لا يدخر كالفواكه والخضار وغيرها، فهذه لا زكاة فيها في هذا المذهب. فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة، هل هو لعينها، يعني نص عليها الشارع لعينها فلا يتعداها الحكم إلى غيرها، لا يتعدى، أو لعلة فيها، فمن قال لا يتعداها الحكم قصر الحكم على هذه الأربعة، ومن قال إنما قال الشارع بالزكاة فيها لعلة، وهو كون هذه الأمور الأربعة مقتاتة ومدخرة، فكل ما هو مقتات ومدخر تجب فيه الزكاة. نعم، عد الوجوب لجميع المقتات. نعم.
ثم قال رحمه الله: وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات، وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب والقصب، هو معارضة القياس لعموم اللفظ.
نعم، يعني الخلاف بين جمهور العلماء الذين ذكرناهم وهم المالكية والشافعية والحنابلة الذين يشترطون أن يكون مقتاتا ومدخرا، وبين الحنفية الذين يقولون الزكاة في كل ما تخرجه الأرض. يقول الخلاف بين هؤلاء هو إما هو معارضة القياس لعموم اللفظ. طيب ما هو اللفظ الذي له عموم هنا؟ نعم.
قال: أما اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، نصف العشر. وما بمعنى الذي والذي من ألفاظ العموم. وقوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، الآية، إلى قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده.
نعم.
وأما القياس فهو أن الزكاة إنما المقصود منها سد الخلة، وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت. فمن خصص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة مما عدا المقتات، ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك إلا ما أخرجه الإجماع.
نعم. يقول يعني السبب هو تعارض عموم وقياس. العموم ما هو؟ فيما سقت السماء العشر. فيما سقت أي في الذي سقت السماء، ما هنا معنى الذي، فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فهذا يقتضي كل ما سقي بالسماء فيه العشر، سواء كان مقتاتا أو مدخرا أو لم يكن. هذا الدليل يصلح للحنفية القائلين بالعموم في كل ما خرج من الأرض تعلقوا بهذا. قال: وما بمعنى الذي، ما هنا فيما سقط، يعني ما فيما، ما بمعنى الذي. والذي من ألفاظ العموم، الموصول مع صلته من ألفاظ العموم. وقوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، إلى قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا عام في كل ما خرج من الأرض. طيب، ما القياس الذي عارضه؟ هو أن الزكاة إنما المقصود منها سد الخلة، سد الحاجة، المقصود منها سد الحاجة وسد فاقة الفقير، وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت. فمن خصص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة مما عدا المقتات. قالوا: إذا كان المقصود من الزكاة هو سد حاجة الفقير وفاقة الفقير، ولا يحصل ذلك إلا بما هو مطعوم أو مقتات، أما ما ليس مطعوما فليس فيه سد للحاجة. إذن هذا اللفظ إما أن نقول إنه عام وخصصه القياس، أو نقول عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص. فيما سقت السماء أراد، أطلق اللفظ العام وأراد به المقتات المدخر، لأن اللفظ كما تقدم معنا إما أن يكون عاما أريد به الخصوص، يطلق اللفظ العام ويراد به الخصوص مما يطعمه الناس ومما يقتاتونه ومما يدخرونه، هذا عام أريد به الخصوص، مع أن اللفظ في نفسه لفظ عام. أو يكون عام وخصص بالقياس، وتخصيص اللفظ العام بالقياس صحيح عند جملة من العلماء. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيها، هل هي مقتاتة أم ليست بمقتاتة، وهل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس، مثل اختلاف مالك والشافعي في الزيتون، فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه ومنع ذلك الشافعي في قوله الآخر في قوله الأخير بمصر.
نعم.
وسبب اختلافهم هل هو قوت أم ليس بقوت.
نعم، يعني انظر، هذه خلافات تفرعت عن بعضها. أول ذكر الخلاف بين من يقول بالعموم أصلا فيما سقت السماء العشر، ثم بعد ذلك نظر إلى من اختلف عندهم بين من يقول بالأصناف الأربعة، اقتصر النص أو القياس، وبين من يقول بعمومها ومن يقول بأن هذه المقتات منها، اختلفوا لهم الشافعية والمالكية والحنابلة، اختلفوا في ما هو، هل يدخل مثلا قال الزيتون هل يدخل في المقتات أو لا يدخل، فمن قال يدخل فيه قال فيه الزكاة كقول مالك، ومن قال لا يدخل قال لا تجب فيه الزكاة كما هو قول الشافعي. نعم.
ثم قال رحمه الله: ومن هذا الباب اختلاف أصحاب مالك في إيجاب الزكاة في التين أو لا إيجابها، وذهب بعضهم إلى أن الزكاة تجب في الثمار دون الخضر، وهو قول ابن حبيب لقوله سبحانه: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات الآية، ومن فرق في الآية بين الثمار والزيتون فلا وجه لقوله إلا وجه ضعيف.
نعم، لأن هذه تعتبر من الثمار، الزيتون يعتبر من الثمار وهو مدخر، فمن رأى هذا الشرط يرى أنه ينطبق على الزيتون الزكاة، وهذا هو الأظهر والله أعلم.
وقال: واتفقوا على أن لا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة، واختلفوا في أتجب الزكاة فيما اتخذ منها للتجارة، فذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب ذلك ومنع ذلك أهل الظاهر.
نعم.
والسبب في اختلافهم اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس، واختلافهم في تصحيح حديث سمرة بن جندب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، وفيما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أد زكاة البر.
نعم.
وأما القياس الذي اعتمده الجمهور فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق، أعني الحرث والماشية والذهب والفضة. وزعم الطحاوي أن زكاة العروض ثابتة عن عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة، وبعضهم يرى أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة، أعني إذا نقل عن واحد منهم قول ولم ينقل عن غيره خلافه وفيه ضعف.
نعم، لاحظ هذه المسألة فيها عدة مسائل. عروض التجارة يقول اتفقوا أنه لا زكاة في العروض، يعني ما يباع ويشترى إذا لم يقصد به التجارة، واختلفوا في أتجب الزكاة فيما اتخذ منها للتجارة. إنسان عنده محل يعرض فيه تجارة، سواء قلنا سيارات أو أدوات كهربائية أو أغذية أو نحو ذلك، هذه عروض تجارة معروضة للتجارة، فذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب ذلك ومنع ذلك أهل الظاهر. وكل مذهب فيه خلاف في الحقيقة، ليست هذه المسألة والمشهور بجوازها أو بوجوب الزكاة فيها هم الحنفية في عروض التجارة. يقول: والسبب في اختلافهم اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس، هل الزكاة تجب بالقياس؟ واختلافه في تصحيح حديث سمرة. الأولى هو حديث سمرة هذا الذي ذكره، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، ما يعد للبيع. ولهذا لو أن إنسانا عنده محل تجاري وعنده بضاعة فحال عليها الحول، فإنه يقوم هذه السلع التي عنده ويخرج زكاتها. وزكاة عروض التجارة قالوا تضاف إلى زكاة المال، إلى زكاة المال. عندك مثلا 10,000 وعندك بضاعة بعشرة، فتخرجها على أنها أن عندك 20,000. قال: يأمرنا أن نخرج الزكاة من عنده. وفي ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدي زكاة البر أو البز في بعضها. وأما القياس الذي اعتمده الجمهور فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، والزكاة تجب في كل مال قصد به التنمية. فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق عن الحرث والماشية والذهب والفضة. قال: وزعم الطحاوي أن زكاة العروض ثابتة عن عمر وابن عمر ولا مخالف لهم من الصحابة، وبعضهم يرى أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة، أعني إذا نقل عن واحد منهم قول ولم ينقل عن غيره خلاف. هذا يسمى عند الأصوليين بالإجماع السكوتي، وهو أن يفعل بعض المجتهدين أو يقول بعض المجتهدين قولا وينتشر هذا القول ولا يخالف فيه أحد، فهذا إجماع سكوتي. من يقول بالإجماع السكوتي يقول به، لكن يشترط أولا أن ينتشر القول بحيث يسمع به الجميع. الأمر الثاني أن تمضي مدة النظر، مدة النظر. أما لو أن إنسانا قال قولا الآن ثم نقول هذا إجماع سكوتي، لا يمكن، لأن المجتهد قد يسمع بالقول فيحتاج إلى أن يراجع وأن يتأمل في هذا القول. فإذا انتشر القول وعلم به جميع المجتهدين من الأمة، جميع العلماء علموا بهذا القول، ومضت مدة للنظر 3 أيام أو أكثر ولم ينكر أحد، فهذا يسمى إجماعا سكوتيا. والصحيح أنه حجة، الإجماع السكوتي حجة، وأن لا يمنعهم من النظر مانع، لا يمنعهم خوف رغبة ولا رهبة، لا يمنعهم مانع، لكن لو خافوا إذا تكلموا هذا لا يعتبر إجماعا سكوتيا. إذا الإجماع السكوتي هو ما انتشر ومضت مدة للنظر ولم يمنع العلماء من الإنكار مانع. إذا حصل هذه الشروط فالإجماع السكوتي حجة. وإذا ثبت هذا القول عن عمر وابن عمر، ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلاف، فالظاهر أنه إجماع سكوتي وهو حجة. والمؤلف يقول ضعيف لعله أطلق الكلام ولم يرد إذا توفرت فيه الشروط، فنقول إذا توفرت فيه الشروط فهو حجة. وهذا لا شك أنه في الزمن القديم قد يخفى، تخفى بعض الأقوال، أما الآن لا تخفى، مجرد أن يتكلم شخص بكلام في مسألة يستمع إليه جميع العلماء أو يسمع به جميع العلماء، فلا يكون هذا من باب أنه لم يسمع به أحد. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى الجملة الثالثة،
اكتفي هنا بس.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه اشترى أرضا للتجارة لكن حاليا لم يبيعها ويريد أن يبيعها بعد، هل يزكيها كل سنة من بداية الشراء؟
أوكي. إذا كان اشتراها من أجل التجارة، يعني ما يعده الإنسان للتجارة هذا عروض تجارة، فيزكيها لكل عام، هذا الأصل. نعم.
أحسن الله إليك. شيخنا يقول السائل الأخذية خارج الحرم هل يجوز أن يأخذها ويرميها؟ الأخذية،
يقول الأحذية يخرجونها من الحرم ويرمونها في الخارج، هل يجوز لأحد أن يأخذ منها؟ إذا كانت ليست له لا يجوز له، لا يجوز له. وهذه كثير من الناس يأتي إلى المسجد ويبحث، يأتي يبحث عن حذاءه ولا يجده، ويجد حذاء بجانب حذاء فيأخذه، هذه قد يأتي لها صاحبها في وقت من الأوقات ويأخذها وهي ليست لك، إذا تيقنت أنها ليست لك لا يجوز لك أخذها، لا يجوز لك أخذها. وهذه مثل لقطة الحرم التي لا يجوز للإنسان أن يلتقطها. نعم.
أحسن الله إليك.
يجمع زكاة من أجل أن يبني بيتا. نعم. مال، لماذا يجمع؟ عشان يبني في بيت. طيب هذا المال، طيب إذا كان السؤال كما يقول الأخ يقول يجمع مالا ليبني به بيته، أليس كذلك؟ هل في هذا المال زكاة؟ أقول نعم، هذا المال فيه زكاة إذا حال عليه الحول. نعم.
شيخنا سأل الله إليكم، يقول السائل يريد أن التفصيل في مقدار زكاة العسل، سواء يقصد للتجارة أو لا يقصد بالتجارة،
هذا يأتي معنا إن شاء الله تعالى. وفي هذا يعني مثل قلنا، احنا تكلمنا عن زكاة العسل سابقا وأن بعض العلماء فيه خلاف، وهذه مثل العشر وغيرها، لكن يأتي معنا التفصيل فيها إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عند بعض الناس عادة أنهم يمازحون أحفادهم وأسباطهم، يقول للبنت منهن أنت زوجتي، وتقول الأمهات لأحفادهن أنت زوجي، هل يجوز هذا؟
يعني هو قلب للحقائق، يعني لا ينبغي مثل هذا المزاح. لو قالت أنت ابني هو صحيح يعني هذا، ما تقول أنت زوجي مثل هذا لا ينبغي أن يقال، والله أعلم.
حسن الله.
المزاح جائز، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، لا يقول إلا حقا، فإن قصدت هذه هذا ليس حقا هذا كذب، لا يجوز.
سن الله إليكم شيخنا. يقول السائل سؤال الأول أنه يتاجر في الصيدلية، هل تعتبر الضرائب التي يدفعونها تعتبر زكاة أو لا؟
هذه لا تعتبر زكاة، الزكاة معروف قدرها، ليست كالضرائب. الزكاة تقوم ويخرج 2.5% أو 25 في الألف، وهذه قد تكون أقل الضرائب أو أكثر، ولا إلا إذا أخرجها بنية الزكاة، وهذا إذا كانت تؤخذ على رأس السنة ونحو ذلك، لكن المعروف أنها تخرج تلقائية، إذا باع الإنسان أخرج الضريبة، هذا لا تعتبر من الزكاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني، أهل الرواتب الشهرية كيف يزكي؟
هذه مسألة عند بعض الناس تكون مشكلة، كيف يزكي راتبه؟ أولا الراتب هذا هو مال ومتجدد، بمعنى أنك إذا كسبت مالا في الشهر هذا والشهر الذي بعده كسبت مالا، هذا منفصل عن هذا المال، يعني حول هذا غير حول هذا، لأن هذا ليس ربحا لمالك السابق حتى تقول الحول هو على نفس الحول، هذا مال متجدد في كل شهر تعمل وتقبض الأجرة، راتب أو أجرة أو أي شيء، فهذه إما إذا بقي معك شيء، نفترض أنك في محرم كسبت أو أبقيت ادخرت من راتبك 5,000 وفي صفر 4,000 وهكذا، في كل شهر يختلف مقدار ما ادخرته، فهنا تزكي لكل شهر التي ادخرتها في شهر محرم، إذا بقيت معك إلى محرم القادم ففيها زكاة. 4,000 التي اكتسبتها في صفر إذا حال عليك الحول أربع سنة كاملة، صفر القادم يحول حول 4,000، فهو أولا الزكاة في الراتب هي الزكاة فيما تدخره من الراتب، فالطريقة الأولى أن تزكي لكل شهر، تحصي هذا الشهر ادخرت 5,000، الشهر الذي بعده ادخرت 4، الذي بعده 6,000، فتحسبها عندك، ثم إذا حال عليها الحول تزكيها. هذه طريقة. طريقة أخرى أن تجعل لك شهرا في السنة تزكي فيه، مثلا تقول أنا أريد أن أزكي في رمضان، فالذي حال عليه الحول هذا وقت زكاته، والذي لم يحل عليه الحول تكون عجلت الزكاة فيه، وتعجيل الزكاة وارد، فتجعل لك شهرا تزكي فيه، فما حال عليه الحول يكون هذا شهره، وما لم يحل عليه الحول تكون عجلت زكاته. تقول أنا مثلا أدخر في كل شهر 5,000، ولا بد يكون هذا عندك المبلغ موجود، لأن إذا ليس عندك المبلغ كيف تعرف تزكي؟
لابد يكون المبلغ موجود، فتجعل الشهر مثلا الذي تختاره تجعله شهرا لزكاة مالك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك شخص عنده عمه ساحر وأبوه منحاز لعمه، ويذهب معه للأضرحة ويتقربون للجن بالذبح والهدايا. المهم، هذا الأخ هرب من بيتهم وتوجه إلى أحد مراكز تحفيظ القرآن في طرابلس ليبيا. المهم، الآن هو هرب وأبوه يبحث عنه، وقال بأنه سيدعو عليه إن لم يرجع إلى البيت ويغضب عليه، وقال له: لا أريد أن تكون مثل الدواعش، يعني يقصد الشباب. المهم، الشاب يبغي فتوى شرعية. هل هروبه من المنزل وعدم طاعته لوالده يأثم عليها في هذا الحال؟
نحن لا نقول، ما نعرف والده، ولا نستطيع نقول إن والده كافر، هذا أولا. لكن السحر، تعلم السحر هو كفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. تعلم السحر كفر أصلا، لأنه فيه شرك، إشراك بغير الله، وذبح للجن ودعوة، هذا إشراك بالله عز وجل. وحكمنا على النوع لا يعني حكمنا على المعين. إذا قلنا تعلم السحر كفر، وشخص قد يدعي شخص أن فلان يسحر وهو ليس عنده سحر، فلا، السحر لا ينطبق أو الكفر لا ينطبق على المعين إلا إذا تحققت شروط وانتفت موانع، هذا هو الأصل، تأصيل المسألة من حيث الأصل. هذا جانب. الجانب الآخر، كون الشخص يرى عندهم ذبح للجن ونحو ذلك واشتهر هذا، إذا هو يرى أنه يعني أنهم يفعلون ذلك وتأكد من هذا، هذا لا شك أنه كفر على هذا العمل. فإذا ذهب من البيت وتعلم القرآن وترك البيت، لأنه إذا لم يستطع أن يدعوهم إلى الحق أو لم يستجيبوا له، وذهب إلى مكان يأمن فيه على دينه وعلى عقيدته، فهذا أولى، وليس هذا من العقوق، ليس هذا من العقوق في شيء. الدين أهم عندنا من كل شيء، وهذا حصل حتى مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما خرجوا إلى المدينة حتى قالت أم سعد: والله لا أطعم ولا آكل ولا أشرب حتى ترجع، يعني عن دينك. قال: والله لو كان لك 100 نفس. فخرجت واحدة والأخرى: ما تركت ما أنا عليه من الدين. فالدين لا شك أنه أهم. وأما قوله أن هذا من الدواعش، هذا أمر يعني لأنه خالفهم فقط، وهذا ليس صحيحا. دواعش هم الذين يقتلون الناس إرهابا، فهذا ليس كذلك. فالذي يظهر أنه أن ما فعله صحيح، ولا يضره إذا دعوا عليه أو أبغضوه من أجل هذا الأمر، لأنه إنما تركهم لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم.
وعلي أن يتلطف معهم، يتلطف مع والديه، يدعوه لعل الله عز وجل أن يهديهم للحق. أمين. يبين له ما في هذا السحر أو ما في دعوة الجن من إشراك بالله عز وجل، يتلطف معهم، فإذا لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل زكاة المال يمكن أن نقسمها على السنة لكي أخرج كل شهر مبلغ مالي لمصلحة الفقير؟ وهل يجوز تقديم الزكاة؟ وكم المدة التي يجوز تقديمها؟
أولا، الصحيح أن الزكاة واجبة على الفور. من العلماء من قال تجب على التراخي، لكن الصحيح أنها واجبة على الفور، يعني إذا وجبت عليك الزكاة يجب أن تخرجها في الحال في وقت وجوبها. هذا القول هو الصحيح في الزكاة، ويعطيها للفقراء للمستحق، ولا يقسطها عليه، لأن هذا اجتهاد مخالف للنصوص. أما لو أعطيتها الفقير وقال اتركها لي عند فلان، وكل شخصا وقال اتفق مع الشخص الفقير، اتفق معه على أن يعطيه كل شهر مبلغ منها، فهي خرجت من ذمتك وخرجت من عندك، فهذا لا شيء فيه. لكن أن تقسط الزكاة فهذا ليس صحيحا. شو السؤال الآخر؟
تقديم الزكاة.
تقديم الزكاة جائز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة العباس عجلها، فتعجيل الزكاة جائز إذا كان هناك حاجة ويكون النصاب موجودا، فهنا لا مانع. نعم.
قال وكم المدة يجوز تقديمها؟
يجوز تقديمها، صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة سنتين فيجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أمي من بلاد بعيدة تؤدي حاليا العمرة، وتريد أن تؤدي عمرة عن والدتها المتوفاة، فهل يجوز ذلك؟
العمرة جائزة، نعم، لكن ليس معنى هذا أن يذهب الإنسان للتنعيم ويأتي بعمرة أخرى عن جده وعن أبيه وعن عمه، وهذا تكلمنا عنه كثيرا، قلنا كثير من الناس يأتي ويريد أن يأتي عن الأسرة كلها بعمرة، يأتي عن أبيه بعمرة، عن أمه بعمرة، عن وكثير من هذه العمر لا يراد بها إلا إرضاء الناس. يقول والله أنا إذا أتيت بعمرة عن أبي ربما غضبت أمي فأتي بعمرة عنها، وإذا أتيت بعمرة عن أمي وأبي ربما غضب عمي فأتي بعمرة عن عمي وفلانة وخالتي. هذا بهذه الطريقة العمرة المكية التي يكثر الناس منها، تكلمنا عنها كثيرا حقيقة، حتى الإخوة يعرفون هذا، تكلمنا عنها كثيرا. العمرة المكية الإنسان يأتي، الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بعمر أربع، ولم ينقل عنه أنه أتى في سفر بعمرتين، لا عن نفسه ولا عن غيره. إذا أراد عمرة يأتي إلى الميقات هنا إلى المدينة ثم يأتي بعمرة، لا مانع. أما العمرة التي يأتي بها من التنعيم، حتى قال بعضهم لا أدري هؤلاء، قال بعض السلف لا أدري أيؤجرون أم يؤزرون، الذين يأتون بالعمرة لا أدري هل يؤجر على هذا أو يكون عليه إثم، لأنه حتى يأتي التنعيم يكون طاف بالبيت عشرات المرات. فهذا أولا. ثم لم ينقل هذا عن الصحابة، وقلنا هذا إن البعض تعلق بحديث عائشة أنها أتت بعد حجها بعمرة، فهي كررت العمرة، تكرار العمرة شيء والإتيان بالعمرة من التنعيم شيء آخر. نعم عائشة أتت لأن عائشة أحرمت متمتعة، ثم لما حاضت ولم تطهر إلا في يوم عرفة لم يمكنها أن تأتي بالعمرة، فأصبحت قارنة. وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حجك يكفيك عن حجك وعمرتك، عن حجك وعمرتك، فأتت. ولما كررت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها الرسول صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ولم يحرم معها أخوها عبد الرحمن، إنما أحرمت هي فقط، لأنها قالت يرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج. فيقال في مثل هذا من كانت حاله كحال عائشة جاز له أن يأتي بعمرة بعد الحج، وجاز له أن يكرر العمرة مثلا. وأما غير هؤلاء فينبغي، الأصل الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله النبي والسنة المؤكدة التي داوم عليها أنه لم يكرر العمرة لا عن نفسه ولا عن غيره صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الإنسان أن يأتي بعمرة يذهب يرجع إلى المدينة ويحرم، لا مانع أن يأتي بعمرة في أكثر من في أقل يعني من شهر أو بعد أيام، لا مانع. أما العمرة هذه من التنعيم فهذه مما ابتدعه الناس وأكثروا فيه، يقول آتي بعمرة عن أبي وعن جدي وعن خالي وعن عمي، وهذا كله ليس صحيحا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذهبت قبل أسبوعين عمرة واعتمرت عمرة ثانية، في العمرة الأولى حلقت شعري ولكنه في العمرة الثانية لم يوجد لي شعر، فما الحكم؟
هذه نفس الكلام في ما تكلمنا في العمرة، لكن أما كون ما عليه الشعر العلماء تكلموا عن هذا، بعضهم قال يمر الموس على رأسه من باب أنه يعني زالت الشعر وليس في الشعر، وبعضهم قال هذه مرار الموس هو وسيلة، قصد حلق الشعر، المقصد هو حلق الشعر، وإذا سقط المقصد سقطت الوسيلة، إذا سقط المقصد الذي هو الشعر سقطت الوسيلة التي هي إمرار الموس على شعره، فيكفيه ذلك وينوي التحلل ويكفيه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص عليه دين قال لصاحبه كلما تيسر معي مبلغ أعتك، هل يجوز له أن يخرج للعمرة أو الحج قبل سداده؟
يجوز له. العمرة بالنسبة للدين نقولنا أنه شرط في وجوب الحج لا في صحته، شرط في وجوب الحج، لا يجب عليك الحج وأنت عليك دين، لكن لو حج إنسان وتدين وأخذ مالا من غيري وحج بي حجه صحيح، لكنه لا يجب عليك ابتداء الحج. فمن كان عليه دين العلماء لا يقصرونه على الحج، هل له أن يسافر أو ليس له ذلك؟ لأن هذا حق واجب عليك، فإذا كان عندك مال فسدده لصاحب الدين، أعطي صاحب الدين ولا تتساهل فيه. إذا سافرت أردت أن تسافر والسفر يعني لا تدري ربما يكون فيه مخاطرة أو شيء، قد ترجع وقد لا ترجع، فاستأذن من صاحب الدين، قل أنا أريد أن أحج وأنت لك مبلغ عندي، فإن أمهلتني حتى أرجع من حجي وأعطيك هذا المبلغ كان بها. تقول لا أعطني هذا المبلغ وأنا عندي 5,000 أو 10,000 أريد أن أحج بها، لا خذ هذا الذي لك وحج أنا في سنة أخرى مثلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال السائل: توجد لعبة أجنبية بها نرد لكنها مفيدة،
فيها
نرد لكنها مفيدة، يريد شراء نسخة منها بدون نرد، هل يجوز شراءها لمعرفة طريقتها ثم نسخها؟
إذا كان فيها نرد، إذا كان نرد يقول لا يجوز هذا، لا تجوز. نعم.
أحسن الله إليكم.
قال: ما حكم شراء أرقام لوائح السيارات وأرقام الهواتف والتجارة فيها، وكيف يخرج الزكاة؟
كيف يخرج الزكاة فيه؟
يعني هذه أمور من المباح، يكون الشخص يريد سيارة متميزة أو شماغة متميز، هذه أمور يعني عادية لا تصل لحد الإسراف، لا تصل مثل ما نسمع عن بعضهم بالملايين، هذا إسراف، والإسراف لا يجوز. إذا كان فيها إسراف بهذه المبالغ الخيالية التي نسمعها هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص عقله فيه نقص ولا يعرف التصرف في أمواله، والدولة تصدرف له إعانة شهرية، وإخوته يدخرون له ماله في البنك منذ سنين، هل يزكون عليه؟
نعم، الزكاة متعلقة بالمال، ولهذا تجب في مال الصبي ومال المجنون، لا تتعلق بالشخص نفسه، الزكاة تتعلق بالمال لا تتعلق بالشخص، فهذا الشخص تجب في ماله الزكاة ويخرجها عنه وليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا تاجر ومخزوني من البضائع في حركة دائمة، ولا أستطيع معرفة البضاعة التي بقيت لأكثر من سنة أو أقل من سنة، فكيف أخرج زكاتي دون خطأ؟
يحتاط لنفسه، يحتاط مثل هذا، يحتاط إذا كان يظن مثلا الذي خرج الثلث يجعل الخارج من الأموال الربع والثاني يؤدي زكاة، يحتاط لنفسه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للتاجر أن يزيد في سعر القطعة لأشخاص دون أشخاص؟
هو الأصل أن لا يزيد في السعر، لكن هي بضاعته يبيعها كيف شاء، إلا إذا كان هناك غبن، وهذا يثبت فيه الخيار، خيار الغبن، يعني مثلا شخص تبيع عليه ويسمونه المسترسل، هذا الذي لا يعرف السوق، يأتي شخص لا يعرف تقول هذه البضاعة ب20,000 وأنت تبيعها ب10، لأنه لا يعرف الأسعار، فهذا لا يجوز في مثل هذه الحالة. أما أن تربح بأسعار بثمن معين أو بقيمة معينة، تبيع مثلا هذا ب6 إلى 7، ويعني هذا جائز بشرط أن لا يكون هناك غبن على بعض المشترين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشتريت من شخص قطعة ب30 دينار، وأنا أعلم أنها تساوي 60 دينار أو أكثر، ثم بعتها لشخص آخر ب60 دينار، فهل يجوز ذلك جزاكم الله خيرا؟
هذه نفس الشيء، إذا كان الشخص الذي اشتريت منه لا يعرف الأسعار ولا يعرف سعر البلد، وأنت اشتريتها منه ب30 وأنت تعرف أن القيمة السوقية لها أكثر من ذلك، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، قال: فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار، تلقون الناس الذين يأتون من البادية ببضاعة فيشتريها منه قبل أن يأتي السوق، لأنه لا يعرف الأسعار، فهذا لا يجوز. لكن إذا كان الشخص اشترى منه هذا ب30، فلما أتى السوق وعرف قال: أنا بعتك هذه ب30 وسعرها 60، سعرها 60 ريالا، فأرجع لي بضاعتي أو أعطني أو كمل لي الثمن، فهنا يجب عليه. نعم، هذا خيار الغبن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: وقع خلاف بيني وزوجتي فأخذتها لبيت أبيها مع الأولاد وبعض الأغراض، وفي الطريق قلت لها أن قومك أبوك ورددتك وألا تجلسي عنده وأنا متردد في نية الطلاق، فتخاصمت مع أبيها وقلت له إذا ها هي ابنتك عندك، وخرجت وهي الآن في بيت أبيها، فهل يقع الطلاق مع التردد في النية؟
كيف هذا؟ أعد.
وقع خلاف بيني وزوجتي فأخذتها لبيت أبيها مع الأولاد وبعض الأغراض، وفي الطريق قلت لها أن إن قومك أبوك رددتك وإلا تجلسي عنده وأنا متردد في نية الطلاق، فتخاصمت مع أبيها وقلت له إذا ها هي ابنتك عندك، وخرجت وهي الآن في بيت أبيها، فهل يقع الطلاق مع التردد في النية؟
هذا مو تردد، هذه معلقة بشرط. هذا يقول إن يعني إن أدبك، هكذا فهمت يا شيخ السائل، وين السائل؟ هذا فهمت أنه يقول إن أدبك أبوك وإلا فأنت طالق، أليس كذلك؟ يقول إن أدبك أبوك وإلا فأنت طالق، أليس كذلك يا شيخ؟
تجلسي عنده.
اجلسي عنده. طيب لا، اجلسي عنده ما المقصود منها؟ هذا كناية. أي هل يقصد اجلسي عنده بنية الطلاق؟ ها؟ لا لا، يعني المسألة إذا قصد الكنايات يقع بها الطلاق مع النية، عرفت؟ إذا قال اجلسي في بيت أبو، هل اجلسي في بيت أبيك؟ يحتمل أن اجلسي جلوسا عادي يعني لا شيء فيه، ويحتمل أنه أراد اجلسي يعني أنا لا أريدك، أنت طالق، شايف؟ فإذا نويت التطليق بهذه اللفظة فهو طلاق، ها؟ وإذا لم تنوي الطلاق لا يقع طلاقا، لأن هذه ليست صريحة في الطلاق، فأنت أدرى بنيتك. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، بعد أيام سأقوم بعمرة محرما من ذي الحليفة، وبعد التحلل سأزور العاصمة الرياض ثم أعود لمكة المكرمة، هل أحرم من قر المنازل بنية عمرة ثانية؟ وشكرا.
نعم، يجوز تحرم من قر المنازل بالسيل بالعمرة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلادنا في جبل لبنان طلبة العلم قليل، وينتشر في أهل السنة فئة منتسبة للإسلام وتدعي أنها في أهل السنة، تسمى الأحباش وغيرها من الملل المنحرفة، فما نصيحتكم للشباب وماذا تنصحهم؟
أولا، هذه الفرقة معروفة وأنها ليست من أهل السنة، هذا معروف، وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يتبع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أهل السنة الذين يتبعون الكتاب ويتبعون السنة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة للقادم من مصر إلى جدة، هل يجب عليه أن يحرم في الطائرة أم ينزل في جدة بدون أن يحرم ثم يقصد المدينة يأتي بأهله ويحرم معهم من ذي الحليفة؟
إذا جاء من مصر ويريد العمرة مباشرة فإنه يحرم من الجحفة إذا حاذ الجحفة، وإذا أراد أن ينزل في المطار ولا يأتي بالعمرة في سفره هذا، بل يأتي للمدينة ثم يحرم من ميقات ذي الحليفة. هذا الواجب عليه، لا يجب عليه إذا لم يرد العمرة في نفس السفر. يعني أنت نزلت من الطائرة ولن تتوجه إلى مكة بل ستتوجه إلى المدينة، ففي هذه الحالة تؤخر الإحرام إلى أن تحرم. إذا خرجت من المدينة تحرم، وإذا أراد من مصر على مكة مباشرة فهنا يحرم من ذي الحليفة من الجحفة أو رابغ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من نصحته ولم يتقبل النصيحة؟ هل نعيد له النصيحة أو نتركه؟
لا، يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فأنت اجتهد بقدر ما تستطيع، كرر مرة ثانية الثالثة الرابعة، فإذا يئست أن يستجيب لك قد يستجيب، قد يكتب الله هدايته على شخص آخر يهديه، إذا شخص عاصي أو كافر أو نحو ذلك، فقد لا يريد لا تكون هدايته على يدك بل على يد شخص آخر، فأنت اجتهد ولا تيأس. يعني نوح كم جلس في قومه؟ ألف سنة إلا 50 عاما، ما يأس. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل ما يفعله بعض المعتمرين من لبس لباس الإحرام من فنادق المدينة ثم التوجه إلى ميقات ذي الحليفة جائز؟
نعم، هذه المسألة كثير ما تسأل عنها الإخوة. نفرق بين أمرين، اللي هو لبس الإحرام والإحرام. لبس الإحرام هو لبس الملابس، الإزار والرداء، والإحرام هو نية الدخول في النسك. فلو اغتسل الإنسان في الفندق أو محل إقامته في المدينة ثم أخر النية إلى الميقات فهذا هو الأحسن، وهذا هي السنة، لأنه قد لا يجد هناك يعني أماكن أو لا يتيسر له الأمر. لكن السؤال الذي يقال: لو أحرم من المدينة، لو أحرم من الفندق نفسه، قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا بحسب النسك الذي يريد، هذا قال العلماء بعضهم قال إنه يكره، بعضهم قال خلاف الأولى أن يحرم الإنسان قبل الميقات، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات. يعني نية الدخول في النسك تؤخر إلى الميقات، سواء مررت بالميقات أو حاذيته، مثل الذين يذهبون بالقطار إذا حاذوا الميقات، أو بالطائرة يقال لهم نحن الآن بمحاذاة الميقات أو سنمر بالميقات، فهذا حسن ألا تحرم إلا من الميقات. أما الإحرام قبل الميقات جائز، والأولى ألا يحرم إلا من الميقات. ولهذا قال العلماء: لماذا الإحرام من الميقات قبل الميقات يكره أو خلاف الأولى؟ قالوا: لأن خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالميقات، فالأولى أن يحرم الإنسان من الميقات. قال: ولأنه يكون عنده فسحة يضيق على نفسه. أنت لو لبست ثياب الإحرام حرمت من الفندق، قلت لبيك اللهم عمرة، ثم تعطلت السيارة التي تريد أن تصحبها إلى مكة، ولهذا بعضهم يقول تأخر علي رفقتي فنزعت إحرامي ورجعت. لا، ليس، إذا أحرمت لا ترجع ولا يجوز لك إلا أن تنهي النسك أو تحصر لا تدخل، يكون هناك حصر. أما غير هذا لا يجوز لك أن تنزع الإحرام. والإنسان ينبغي أن يستمتع بحله ما استطاع. ولهذا لما سئل الإمام مالك قال أكره لك ذلك، قال للسائل أكره لك ذلك، قال وما تكره؟ قال أكره أن يقول الإنسان فعلت ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يحرم إلا من الميقات، وأنت ترى أنك تحتاط وتحرم من المدينة، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى على هذا الإنسان. فلبس الإحرام لا إشكال فيه، أن يلبس الإحرام من المدينة، لكن لا يدخل في النسك حتى يصل الميقات أو يحاذي الميقات، كمن يسافر بالطائرة أو يسافر بالقطار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ماذا يفعل من شك في صحة عمرته؟
هذا الشك لا يخلو، إما أن يكون في داخل العمرة، كأن يشك في أنه مثلا بعد الطواف أنه طاف 6 أو 5، ففي هذه الحال لا يخرج من الطواف حتى يتأكد، بمعنى يبني على الأقل 6 أو 5، يجعلها 5 ويأتي بالسادس والسابع، وكذلك في السعي. أما إذا حصل الشك بعد أن انتهى من العمرة فالشك بعد العبادة لا ينظر إليه، بعد أن وصل محل إقامته جاءه الشيطان وقال له أنت لم تطف إلا 5 أشواط أو لم تسعى إلا 5 أشواط، هنا لا تنظر لهذا، لا تنظر لهذا الشك، لكن الشك داخل العبادة يؤثر، يؤثر الشك داخل العبادة يؤثر. فإذا شككت كم طفت أو كم سعيت فعليك أن تزيد حتى تطمئن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا مسافر من اليمن فنويت العمرة وأكدنا على طقم الطائرة بأن يبلغونا عند محاذاة ميقات لملم، لكن تفاجأنا بعدم الإبلاغ إلا بعد وصول جدة، فماذا نفعل؟
في هذه الحالة من نسي الإحرام من الميقات فإنه يرجع ويحرم من الميقات، يرجع ويحرم من الميقات، فإذا أحرم من مكانه بعد تجاوز الميقات فعليه دم. يعني لو شخص جاوز ميقات المدينة ولم يحرم منه وهو يريد العمرة، فإذا رجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه، وإن لم يرجع يكون ترك واجبا، ترك واجبا فعليه دم، عليه ذبيحة ذبحها في مكة. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.